إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأذكرها هنا المسألة الخامسة التي تخص الرد على الدكتور الثاني أصلحه الله وهي مسألة الثناء والإشادة والمدح والإطراء لأهل البدع والأهواء. يقول الدكتور أصلحه الله في صوتية له على قناته الاستقامة واصفا أحد المخالفين المبيزين لكتب غلاة التصوف والأشاعرة وهو قاسم البحر كما مر معنا سابقا في مجلس سماع في بيت هذا الأخير بقوله. يقول الدكتور له والدنا وشيخنا قاسم البحر في بيته العامر يقول هذه فرصة قد نغبط عليها لإقامة مجلس مباشر معه ولا نطيل مع الشيخ لأنه كان الآن في مجلس. وقال أيضا عن صاحبة كتاب الأدب الصوفي كما مر معنا السيدة قال عنها السيدة الفاضلة الدكتورة نور الهدى الكتانية حفظها الله وغيرها من الثناءات مما صحح بعضه سرا وأبقى بعضا. فلما انتقد هذا الدكتور ورد ثناؤه على شيوخه هؤلاء كما في روض الأزهر ذهب مع الأسف يستدل بعمومات الأحاديث النبوية في احترام ذي الشيب الكبير وقال وقد قلت فيه قول من يعرف قدر الكبير وإكرام ذي الشيبة ومن هو مهتم بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الوالد قال عنه الوالد قال وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فاستدل بمثل هذه الأحاديث. والجواب أولا أن الاستدلال بالعمومات والمجملات والمتشابهات من النصوص في غير محل النزاع مع وجود المحكمات والمخصصات والمقيدات والمبينات ومن سبيل أهل الأهوى والبدع. يقول الإمام الطبري عند قوله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقول هذه الآية وإن كانت نزلت في من ذكرنا أنها نزلت فيه من أهل الشرك قال فإنه معني بها كل مبتدع في دين الله بدعة فمال قلبه إليها تأويلا منه لبعض متشابه أي القرآن ثم حاج به وجادل به أهل الحق وعدل عن الواضح من أدلة أي المحكمات قال إرادة منه بذلك اللبس على أهل الحق وطلبا لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلك قال كائنا من كان. أقول ولي التمييز والتفريق بين مشروعية عبادة في موضع دون الآخر حتى لا يخلط بين احترام الكبير من جهة وهي طاعة وبين عدم توقير المبتدع وإن كان كبيرا. يقول الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله وليس ما كان قربه من عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقيل إنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قربة يوفي بنذرهما. وقد روي أن ذلك كان في يوم جمعة عند سماع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر فناذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ما دام النبي عليه الصلاة والسلام يخطب إعظاما لسماع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قربة يوفي بنذره مع أن القيام يقول عبادة في مواضع أخرى كالصلاة والآذان والدعاء بعرفة والبروز للشمس قربة للمحرم فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موضع يكون قربة في كل مواطن وإنما قال يتبع في ذلك ما وردت به الشريعة في مواضعها ويقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله قاعدة شرعية شرع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أو للعمل أو شرع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد يعني كل يعني يعمل به في بابه فهذا عموم إذا خص فإنما يعمل بما خص به وهذا إطلاق فإذا جاء التقييد صرنا إلى ما قيد به وكلام شيخ الإسلام تيمية في الحقيقة في الرد على أهل الأهواء والبدع كثير الذين اتخذوا العمومات والمجملات من النصوص والمعاني المتشابهة حجدا لرد النصوص الخاصة والمقيدة والمحكمة كالجهمية الذين نفوا وعطلوا الصفات الإلهية بدعوى نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى مستدلين بعموم قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء قالوا ليس كمثله شيء فنفوا وعطلوا الصفات الإلهية والآية فيها نفي المثلية والتشبيه عن الله جل وعلا وإثبات صفات الكمال له كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه فقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثانيا أن الخلطة شأنها عظيم في التأثير على عقيدة ومنهج وسلوك المرء يقول الحافظ بن رجب عليه رحمة الله إن النفوس تتأسى بما تشاهده من أحوال أبناء الجنس انتهى كلامه من أجل هذا جاء الشرع بمنع خلطة أهل البدع والفساد فقال سبحانه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام عن جليس السوء مثل جليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير قال ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة يقول شيخ الإسلام تيمية وهذه الأمور يعني الخلطة لأهل البدع والفساد قال وهذه هي الأمور مما تعظم بها المحنة على المؤمنين إلى أن قال فكم ممن لم يرد خيرا ولا شرا حتى رأى غيره قال لا سيما إن كان نظيره يفعله ففعله قال فإن الناس كسراب القطا إذا كالعصفور الصغير مجبولون على تشبه بعضهم ببعض انتهى كلامه يقول بندار بن الحسين صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق أقول فالمرء متى ما جلس إلى أهل البدع أخذ من أخلاقهم وتأثر بآدابهم لأن الطبع لص يقول الفضيل من جالس صاحب بدعة لم يعطى الحكمة ويؤكد الإمام ابن القيم في كلام متين له عن تأثير الخلطة في الناس ويقول وكم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة وأنزلت من محنة وعطلت من منحة وأحلت من رزية وأوقعت من بلية قال وهل آفة الناس إلا الناس وهل كان على أبي طالب عند الوفاة أضر من قرناء السوء لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد انتهى كلامه. ثالثا، إن من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة في معاملة أهل البدع وجوب إهانتهم وترك تعظيمهم وتوقيرهم والإشادة بهم بدليل الكتاب والسنة والإجماع وأقوال سلف الأمة وعلمائها. فمن الكتاب قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. يقول مجاهد: يحادون أي يعادون ويشاقون، ويشاقون الله ورسوله. ولما كانت البدعة بريد الكفر كانت جميع الآيات في الكفار والمنافقين في إذلالهم واحتقارهم تشملهم من غير شك. وأما من السنة فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل. وقد بوب له الإمام النووي في الرياض بقوله: باب النهي عن مخالطة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد ونحوه. كما استشهد الإمام الشاطبي في الاعتصام أيضا بحديث: من أحدث حدثا أي في حرم المدينة أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: فإن الإيواء أي إسكانه يجامع التوقير، يعني إذا ساكنته وآويته هو هذا من باب توقيرك له. قال: ووجه ذلك ظاهر. قال: لأن المشي إليه والتوقير له تعظيم له لأجل بدعته. قال: وقد علمنا أن الشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله بما هو أشد من هذا كالضرب والقتل، فصار توقيره صدودا عن العمل بشرع الإسلام وإقبالا على ما يضاده وينافيه. والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل بما ينافيه. انتهى كلامه. وأما الإجماع على ذلك فقد نقله الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، فقال: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والابتعاد عنهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. انتهى كلامه. وأما من أقوال السلف وأفعالهم فكثيرة جدا، قد كنت ذكرت شيئا منها في مطوية لي والتي وزعت توزيعا خيريا بحمد الله جل وعلا بعنوان: قال السلف: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وقد أثرت هذه المقولة عن جمع من السلف لأهميتها كشيخ الكوفة الحافظ أبي إسحاق السبيعي وشيخ الإسلام عالم أهل الشام الأوزاعي والإمام الكبير سفيان بن عيينة وغيرهم، ومنهم الفقيه الحافظ إبراهيم بن ميسرة، والذي قال: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وكان بهذا الأثر أو كتب بهذا الأثر الإمام الحافظ أسد بن موسى إلى الإمام العلامة أسد بن الفرات، فقال: وإياك أن يكون لك من البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى إلى هدم الإسلام. وأما هذا آخر والأثر. وأما من أفعالهم عليهم رحمة الله أفعال السلف، فقد روى اللالكائي الإمام أن طاووسا كان يطوف بالبيت فلقيه معبد الجهني، فقال له طاووس: أنت معبد؟ فقال: نعم. فالتفت طاووس إلى من معه أي من أصحابه وقال: هذا معبد فأهينوه. انتهى الأثر. وأما من أقوال العلماء فقد ذكر الإمام النووي في الأذكار بابا فقال: باب جواز تكنية الكافر والمبتدع والفاسق إذا كان لا يعرف إلا بها. لأن التكنية هنا هي بمعنى التوقير، فقال هذا هو الشرط، يجوز تكنيته بشرط إذا كان لا يعرف إلا بها، قال أو خيف من ذكره باسمه فتنة. يقول النووي: قلت تكرر في الحديث تكنية أبي طالب واسمه عبد مناف، وفي الصحيح هذا قبر أبي رغال، ونظائر هذا كثيرة. هذا كله إذا وجد الشرط الذي ذكرناه في الترجمة، فإن لم يوجد لم يزد على الاسم، لم يزد على الاسم كما رويناه في الصحيحين، أي لأن إذا زدت على الاسم بذكره كنيته ولقبه ونحو ذلك هذا دليل توقيرك له وباقي الأوصاف. قال كما روينا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عليه الصلاة والسلام إلى هرقل فسماه باسمه ولم يكنه ولا لقبه بلقب ملك الروم وهو قيصر. ونظائر هذا كثيرة، وقد أمرنا بالإغلاظ عليهم، فلا ينبغي أن نكنيهم ولا نرقق لهم عبارة ولا نلين لهم قولا ولا نظهر لهم ودا ولا مؤالفة. ويقول حمود التويجري الشيخ رحمة الله عليه في التحفة: وقد وردت أحاديث كثيرة بالنهي عما فيه تعظيم لأعداء الله تعالى ولو بأدنى شيء من التعظيم، والمقصود من ذلك والله أعلم سد والذريعة إلى موالاتهم وموادتهم، فمن ذلك بداءتهم بالسلام ومصافحتهم والترحيب بهم والقيام لهم وتصديرهم في المجالس والتوسيع لهم في الطريق. انتهى كلامه. أقول وكل هذا جاء لتقرير هذا الأصل العظيم من وجوب إهانتهم وإذلالهم، لا للتشفي والتكبر والاستعلاء بغير وجه حق وحظ النفس، وإنما للوقوف على مقصدين عظيمين: الأول الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام من حرمة توقيرهم ووجوب إذلالهم، والثاني درء المفاسد المترتبة عن هذا التعظيم، فلا يكون المرء إذن سببا لإغواء غيره وتضليله. يقول الإمام الشاطبي في الاعتصام: فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم، إحداهما التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير، أي أن الناس إذا رأوك قد وقرت ذاك المبتدع حينئذ عظموه لأجل ما رأوا من توقيرك لهم. قال: فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم. أقول: فهي مفسدة إذن متعدية. قال: والثانية أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحاد المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء، وهي ابتداء مفسدة قاصرة على المبتدع لكنها متعدية عند إحداثه للبدع. قال: وعلى كل حال، أي عند اجتماع هاتين المفسدتين، قال: فتحيا البدع وتموت السنن، قال: وهو هدم الإسلام بعينه. وقد ذكر العلماء صورا عديدة من صور توقير أهل الأهواء والبدع للتحذير من مواقعتها، منها تكنيتهم وتلقيبهم بالألقاب الحسنة لما في ذلك من الإكرام لهم والتعظيم. يقول ابن القيم الإمام قاعدا كما في الزاد: وكان يكره أي النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعمل اللفظ الشريف المصون في حق من ليس كذلك. ويقول التويجري عليه رحمة الله: ومما ورد النهي عنه أيضا مكاتبة أعداء الله تعالى وتكنيتهم بكون المسلمين كأبي عبد الله وأبي القاسم، وكذلك تلقيبهم بألقاب المسلمين كعز الدين ونحوه، وأيضا من الصور تقديمهم وتصديرهم في المجالس كما مر معنا من كلام التويجري الشيخ رحمة الله عليه، قال: وقد وردت أحاديث كثيرة بالنهي عما فيه تعظيم لأعداء الله تعالى ولو بأدنى شيء من التعظيم، إلى أن قال: فمن ذلك بداءتهم بالسلام ومصاحبتهم والترحيب بهم والقيام لهم والتصدير في وتصديرهم في المجالس والتوسيع لهم في الطريق، انتهى كلامه. ومن الصور أيضا استقبالهم بالابتسامة وطلاقة الوجه، وقد قال الفضيل عليه رحمة الله: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته مبتدعا فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع، وغيرها من الصور العديدة التي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأعراف، مع مراعاة المقصدين العظيمين اللذين سبق ذكرهما. يقول الإمام ابن بطة كما في الإبانة الصغرى: ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سفرك، وإن أمكنك ألا تقاربه في جوارك، انتهى كلامه. ونختم بما يجب العمل به إذن في مثل هذه المسألة الظاهرة البينة، وإن خالف من خالف وعاند من عاند. يقول شيخ الإسلام: فلهذا كانت الحجة والواجبة الاتباع الكتاب والسنة والإجماع، فإن هذا حق لا باطل فيه، واجب الاتباع لا يجوز تركه بحال، إلى أن قال: وليس لأحد الخروج عن شيء مما دلت عليه، أي هذه الأدلة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.